بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الخلق، باب: خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب: خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني أعالي الجبال. والغنم هنا جنس يعم الضان والماعز والذكر والأنثى، وذكر شاهدا لهذه الترجمة وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أفراده تقدم في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. ومناسبة الباب هو الحديث لما قبله، أن الباب الماضي في قوله عز وجل: وبث فيها من كل دابة، وهذه من أبرك الدواب، الغنم خاصة، والتي رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها بركة. وسيذكر في الباب دواب أخرى من الإبل وغيرها من هوام الأرض، ويمكن أن يكون هذا على سبيل الاستطراد منه رحمه الله. في قوله: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم، في بعض الروايات خير ما للمسلم، والشاهد فيه في قوله: يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. مواقع القطر في بطون الأودية، يفر بدينه من الفتن. وفيه أن الاشتغال بالدنيا، الاشتغال بتنمية المال، أولى من الوقوع في الفتن. والفتن هذه عامة، سواء كانت الحروب التي قد تقع بين المسلمين، أو الفتن الشبهات، أو فتن الشهوات. وهذا لا يكون الفرار فاضلا إلا عند فساد الزمان وتعذر الإصلاح، وإلا فالذي يصبر على مخالطة الناس، يصبر على أذاهم، ويسعى في إصلاح ما فسد من أمورهم، هذا أعظم أجرا إذا أمن على نفسه من هذه الفتن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
والسكينة في أهل الغنم، هذا شاهد للترجمة، وذكر معها الحديث بعض البهائم الأخرى، والحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، أخبرنا مالك وهو الأعظم عن أبي الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. المشرق بالنسبة للمدينة يعني جهة العراق وفارس، وفي هذه من هذه الجهة يخرج الدجال، منها يخرج الدجال. وفي هذا إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت في تلك الجهة، في جهة المشرق بالنسبة للمدينة، وكانوا في غاية القوة والجبروت، حتى أن كسرى لما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، وهذا لم يقع من غيره من ملوك النواحي الأخرى كقيصر أو المقوقس أو صاحب أيلة وصاحب الدومة، جميع الذين كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أقر له وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع الجزية، ومنهم من لم يقبل الدين وهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم كأهل الروم، لكنهم ما ذكروا الإسلام بشر إلا هذا الخبيث، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه أن يمزق الله ملكه، فكان ولم يكن لهم قائمة كما كانوا عليها في الجاهلية إلى اليوم. لكن هذه الجهات هي من أكثر الجهات التي تنبعث منها الفتن، وهم اليوم يمثلهم اليوم الصفويون الذين يكيدون كيدا عظيما لأهل السنة، وهم يمولون ويتولون أهل البدع من الخوارج وغيرهم، ويغذونهم بالأموال ويعينونهم على إحداث الفساد والإفساد في بلدان المسلمين، ونشر ملتهم الباطلة من الرفض والغلو في بعض الصحابة لا حبا فيهم، ولكن ليستعملوا ذلك في هدم الإسلام. نسأل الله أن يكف بأسهم عن الإسلام والمسلمين. وهذا ليس حديث اليوم، السلف رحمه الله من قديمهم يحذرون من هؤلاء، من الرافضة، وكيف أن بعض علماء أهل السنة يجعل شرهم أعظم من شر اليهود والنصارى، لما يخفى من أمرهم ولما قد يلبسون به على العامة من إظهار بعض التدين والحب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيهم طغاة وفيهم عوام لا يدركون ما وراء ما تخفي هذه العمائم السوداء الخبيثة. وقد جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قابل أهل المشرق بأهل اليمن فذكرهم، قال: جاء أهل اليمن أرق أفئدة. وسيأتي نحوه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال: رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء. ما هو الفرق بين الفخر والخيلاء؟ الفخر الإعجاب في النفس، الخيلاء في الظاهر يظهره للغير، فيطغى في نفسه ثم يظهر هذا الطغيان للآخرين بالخيلاء. والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر. الوبر يؤخذ من الإبل، والصوف يؤخذ من الغنم، أهل الوبر هم أهل البادية، وأهل الحاضرة يقال لهم أهل المدر، لا يدع الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين، يعني لا في بادية ولا في حاضرة. والفدادون جمع فداد، وهم أهل الكثرة من الخيل والإبل والبقر والفلاحة، وقيل هو جمع فدان وهم المزارعون، والأقرب الأول والله أعلم، لأن الفداد شديد الصوت مع شيء من الجفاء. قال: والسكينة في أهل الغنم، وهذا هو الشاهد، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان هاهنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر.
ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد، حدثنا يحيى وهو القطان، عن إسماعيل وهو البجلي، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي، قال: حدثني قيس وهو ابن أبي حازم البجلي أيضا، عن عقبة بن عمرو الأنصاري وهو أبو مسعود البدري رضي الله عنه، قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن وهو في المدينة أو وهو في تبوك، فقال: الإيمان يمان، يمان بحذف الياء النسبة تخفيفا، الإيمان يمان ها هنا. الإشارة جهة اليمن تدل على أن المراد حقيقة اليمن، وليس المقصود الأنصار كما قال بعض أهل العلم، وليس المقصود كذلك من كان بمكة ويمنها. ولذا خاطب الصحابة وفيهم الأنصار فقال: جاءكم أو أتاكم أهل اليمن. وقد جاء في حديث: الإيمان في أهل الحجاز، وهذا لا ينافي، لا يدل على أن قوله اليمن هنا هو أهل الحجاز في ذلك الحديث. ما هي ميزة أهل اليمن؟ أهل اليمن أذعنوا بلا مشقة على المسلمين بخلاف غيرهم، وهذا شأن الأشعريين رضي الله عنهم كأبي موسى ومن كان معه، وشأن بعض الأزديين كأويس القرني وأبي موسى الخولاني ونحوهم. ثم هل المراد بهذه الإشارة من كان في ذلك الوقت أو ما في كل وقت؟ الإيمان يمان في كل زمان أو في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه؟ فبعض أهل العلم يقول المراد هم الموجودون في ذلك الوقت، لا كل أهل اليمن في كل زمان، وهذا يضعف قول من قال أن المقصود هم أهل مكة أو أهل مكة والمدينة والحجاز، لما روي أنه قال ذلك وهو في تبوك وأشار إلى جهة اليمن. لكن الذي يضعف هذا أنه خاطب المهاجرين والأنصار بذلك، فيقوي هذا أن المقصود أهل الجهة. قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. متفق عليه، رواه مسلم في الإيمان. وهذا مشاهد في أصحاب الإبل إلى اليوم الذين يعتنون بها ويتابعونها، وفي مزايين الإبل فيهم هذا، فيهم شيء من هذا القسوة والاشتغال بها، لأنها عظيمة وفاتنة. الإبل من أنفس الأموال، وإذا كثرت وصارت من أحسن ما يكون، ربما أورثت في قلب صاحبها شيء من الزهو والقسوة والإعراض عن السكينة والإيمان، وهذا يدل على خطورة المخالطة. فإذا كانت مخالطة الحيوان تؤثر في الإنسان، فكيف بمخالطة الفساق والكفار؟ لذلك لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين أظهر الكفار؟ إلا لأجل هذا، تورث القسوة مخالطة أهل الدنيا والأخذ والعطاء وكثرة مجالستهم ومخالطة أهل البدع، شدد فيها السلف، لأن المخالطة تؤثر في القلب دون أن يشعر أو ربما شعر بذلك. هل هذا يدل على تحريم هذا؟ لا، لا يدل على تحريم اشتغال بالإبل، وقد يعني ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، لكن يدل على أو هو يريد صلى الله عليه وسلم أن ينصح لأمته أن يكون الإنسان حتى لو ملك الإبل أن يكون يعني يكون متعاهدا لقلبه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
نعم. الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الذكر، يرويه المصنف رحمه الله عن قتيبة وابن سعيد الثقفي بالولاء قال: حدثنا الليث وهو الإمام عن جعفر بن أبي ربيعة وهو ابن شرحبيل بن حسن القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة، الديكة والديوك جمع ديك وهما جمع كثرة، وللقلة أدياك جمع، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. لماذا يسأل عند هذه الحال؟ رجاء الإجابة ورجاء تأمين الملائكة على دعائهم، وهذا يدل على مشروعية الدعاء عند حضور الصالحين وأنه مظنة الإجابة، وفيه أيضا دليل على محبة من يدعو إلى الخير، من يدعو إلى الخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحسن حتى لو كان صوت حيوان كالديك، لأنه يدعو إلى الخير ويذكر به. وعند أبي داود وغيره عن زيد بن خالد مرفوعا: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. يدعو إلى الصلاة يعني هذا فيه تجوز، يعني المقصود أنه يذكر بها. قال: وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله. في قوله فإنها رأت ملكا يدل على أن للديك إدراكا، وكذلك للحمير عندها إدراك، فتصيح وتصوت بالنهيق إذا رأت شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هذا خلق الله، فطرها على هذا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهذه أمور لا تدرك بالحس، لكن المؤمن إذا صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قالوا أي الصحابة: بقرة تتكلم؟ قال: نعم، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فالإنسان يسعى أن يدخل في دائرة الصديقين.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال: وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله.
هذا الحديث تقدم قريبا في باب صفة إبليس وجنوده ومتفق عليه. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن راهوية، أخبرنا روح وهو ابن عبادة قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني عطاء سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال وذكر الحديث، وتقدم قريبا في قوله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فيه دليل على ضعف الشيطان وأنه يدفع بأقل ما يكون، وفيه دليل على خطأ من ينسب السرقات إلى الجن، يمكن أنها سرقت ما في الأموال، يعني هذا أثير قريبا في بعض وسائل الإعلام. الجن والشياطين لا يفتحون الأبواب المغلقة ولا ينتفعون بهذه الأموال التي بأيدي الناس حتى يتهمون بمثل هذا. قال: وأخبرني عبر دينار القائل هو ابن جريج. والفرق بين الطريقين أنه ما ذكر واذكر اسم الله، يعني أغلق الأبواب واذكر اسم الله، والمثبت مقدم على النافي. فيه استحباب كف الصبيان عن الانتشار في عند إقبال الليل، إذا كان جنح الليل يعني إذا غربت الشمس. وفيه أن الشياطين تتفرق في الأرض تارة وتنزوي تارة. وفيه الأخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله عز وجل، أغلق واذكر. فترك الأسباب قدح في العقل، وإغفال الشرعيات أيضا يعني عجز.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفار، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. قال: فحدثت كعبا فقال: أنت تسمع النبي، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت: نعم. قال لي مرارا، فقلت: أفأقرأ التوراة؟
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الزهد. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي، حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي عن خالد وهو الحذاء عن محمد وهو ابن سيرين رحمه الله يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة. أمة يعني طائفة وجماعة، والأمة تطلق على الجماعة وتطلق على الفرد العظيم، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق هذه اللفظة على الزمان كما في قوله: وادكر بعد أمة. فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، يعني ما هو سبب فقدها. قال صلى الله عليه وسلم: وإني لا أراها إلا الفأر، يعني مسخت فئرانا. إذا وضع لها اللبن، هذه آيتها، آية الأمة هذه الممسوخة، أن الألبان إذا وضعت لها ألبان الإبل لم تشرب. لماذا؟ لأن ألبان الإبل ولحومها محرمة على بني إسرائيل، فهم بعد مسخهم على هذه الصور لم يتجاوزوا ذلك. قال: وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، الشاء يعني الغنم. وهذه آية المسخ. يقول أبو هريرة: فحدثت كعبا، يعني بهذا الحديث، وكعب هو كعب الأحبار، كعب ابن ماتع أبو إسحاق الحميري اليماني، هذا من التابعين، كان يهوديا مخضرما أدرك الجاهلية ثم أسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقدم المدينة في خلافة عمر. ولما قدم أخذ عنه كثير من الصحابة أخبار الأمم السابقة، وكان حسن الإسلام متين الديانة. ورواية أبي هريرة عنه هي من رواية الصحابي عن التابعي، ليس صحابي، من رواية الصحابي عن التابعي. وهو أيضا كعب الأحبار من أهل الحديث، حدث عن عمر رضي الله عنه وعن صهيب وعن غيرهما من الصحابة، وهو الذي كان يبين الصحابة رضي الله عنهم بعض ما يشكل عليهم من أمور بني إسرائيل. كما استشكلوا قوله سبحانه وتعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فبين لهم أن هارون هذا ليس هو أخو موسى، لأن بينهما بين موسى وعيسى ما يقرب من 6 قرون. فسألوه فقال إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم، فهارون هذا مسمى على ذلك. فأبو هريرة لما سمع هذا الحديث يقول: فحدثت كعبا، يعني بهذا الحديث، فقال كعب: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. فقال لي مرارا، فقلت، يعني كرر على أبي هريرة، فأبو هريرة قال: أفأقرأ التوراة؟ يعني تراني أنا أقرأ من التوراة؟ أنا ما عندي إلا أسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تثبته في الحديث ومن حسن تدينه أيضا، فإن الغفلة أو النسيان قد يطرأ على أبي هريرة رضي الله عنه، فأكد له السماع: أفأنت سمعت؟ وهذا أصل للمحدثين حينما يتوثق من الراوي: أسمعت هذا من فلان؟ فيقول: نعم. وهذه الإجابة من أبي هريرة تدل على توثقه من الرواية أو من العلم. هذا كقول الشافعي لما ذكر بعض العلم وذكر حديثا عن رسول الله، فقال له القائل: أتأخذ بهذا؟ الشافعي أغلظ عليه في الإنكار، قال: ترى علي زنارا؟ الزنار الذي يشد على أوساط اليهود. يقول: أنا تراني نصرانيا حتى لا أقول بحديث، أروي الحديث ثم لا أقول به؟ فقول أبي هريرة: أفأقرأ التوراة؟ قال الحافظ: هو استفهام إنكار. وفي رواية مسلم: أفأنزلت علي التوراة؟ وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ من أهل الكتاب. هذه الجملة وهذه المحادثة فيها بركة، لأن بعض الناس يتهم أبا هريرة رضي الله عنه كيف يروي هذه الأحاديث. يعني أحد الفساق يقول: كيف في هذه المدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكم الكبير من الأحاديث، هل كان يتكلم دائما؟ وهذا من قلة العقل، من قلة العقل. يعني لو أحصي هذا بركة الحديث، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما تحدث بحديث إلا حفظ وروي وأثبت. ثم الأحاديث ليست كلها قولية، هناك أحاديث قولية وفعلية وتقريرية وأحاديث مكررة وأحاديث ثابتة وأحاديث غير ثابتة. يقول الحافظ في فوائد هذا الحديث: وفيه أن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون الحديث حكم الرفع. وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه، لكن ما عنده شيء من علم أهل الكتاب يدل على هذا، وإلا كان أكد هذا القول لأبي هريرة وسكت. قال الحافظ: وكأنهما جميعا لم يبلغهما حديث ابن مسعود. قال: وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير، فقال: إن الله لم يجعل المسخ نسلا ولا لم يجعل للمسخ أو للمسخ نسلا ولا عقبة، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وهذا يشكل على هذا الحديث: إذا مسخت أمة هل يتناسلون؟ هل القردة والخنازير هم من، هل للبني إسرائيل الذين مسخوا قلنا لهم كونوا قردة، هؤلاء الذين صاروا قردة هل توالدوا أم فنيت تلك القردة؟ هذا الحديث الذي في مسلم، حديث ابن مسعود هذا في مسلم، يدل على أنه لم يجعل لهم عقب سبحانه وتعالى. قال الحافظ: وعلى هذا يحمل قول صلى الله عليه وسلم: لا أراها إلا الفأر، وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي لا أراها. يعني هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أراها، لكن ذكر مع ذلك آية. فهل الجزم الذي في حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ رحمه الله يدل على أنه لم يثبت عنده وإنما على سبيل الظن؟ الله أعلم. قال ابن قتيبة: إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ بأعيانها توالدت. قال الحافظ: الحديث صحيح. وذكرنا أنه عند مسلم، والمسألة محتملة. هل الخنازير والقردة والخنازير موجودة قبل ما حصل لبني إسرائيل؟ هذا محتمل والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: ألف ويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب. شيخه سعيد بن عفير منسوب إلى جده، هو سعيد بن كثير بن عفير أنصاري بالولاء من أهل البصرة، يحدث عن عبد الله بن وهب وهو عن يونس بن يزيد، وذكر الإسناد تكرر غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ. الوزغ، الوزغان هو السام الأبرص، سماه الفويسق على سبيل التصغير للتحقير، فويسق، وأصلها الفاسق. والفسوق الخروج. بماذا فسقت وخرجت هذه الوزغ؟ خرجت عن حكم غيرها بكثرة الأذى، هذا من قولك فسقت الرطبة، يعني خرجت. والوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم كما جاء في المسند. تقول عائشة: ولم أسمعه أمر بقتله. ولا يلزم من عدم سماعها عدم وقوع الأمر، وقد ثبت كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا
قولها وزعم سعد، أو قوله وزعم سعد بن أبي وقاص، من القائل وزعم سعد؟ ها، هل هو من مقول عائشة رضي الله عنها؟ فهو من رواية القرين عن قرينه، ويحتمل أنه من عروة فيكون متصلا، لأن عروة حدث عن سعد وسمعه رضي الله عنه. ويحتمل أنه من مقول من؟ الزهري، وهو الذي رجحه الحافظ. وعلى هذا فيكون تكون هذه القطعة من الحديث منقطعة، والله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
أم شريك غزية العامرية. فالحديث هذا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب السلام، فثبت الأمر بقتلها. بل عند مسلم مرفوعا عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا دون الأولى، ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية، وفي لفظ في الأولى 100 حسنة. وفيه الترغيب في قتل الوزغ سواء في الحل أو الحرم ودفع الأذى. وفيه أيضا دليل على بغض أهل الفسق. والوزغ أنواع، يعني ذكر بعض الذين يتكلمون في الحيوانات وغيرها أنه يصل إلى 2000 نوع، ويعني هذا من عجائب الحيوانات التي أشرنا إليها أمس في مثل كتاب الدميري. وذكروا في وصف الوزغ أنه أصم، لا يسمع، وأن سبب الصمم عنده ما تقدم من نفخه في النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب.
يلتمس أو يطمس؟
يلتمس،
عندي يطمس. نعم.
قال الذي في القسطلاني يطمس.
نعم. القسطلاني يعتني كثيرا باليونينية وفي ضبط الألفاظ. طيب.
قال: ويصيب الحبل.
الحديث هذا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب السلام، وتقدم نحوه قريبا عن ابن عمر رضي الله عنه، وهنا من مسند عائشة. شيخه عبيد بن إسماعيل أبو محمد القرشي الهباري من أولاد هبار بن الأسود رحمه الله، يحدث عن حماد أبي أسامة، والحديث إسناده تقدم غير مرة. نعم. ذكر متابعة بعده، قال: تابعه حماد بن سلمة قال أخبرنا أسامة، فحماد تابع أبا أسامة فيما وصله لإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر، وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل.
هو طرف من الحديث المتقدم، لكن شيخه هنا مسدد، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل رحمه الله الأسدي، قال حدثني يحيى وهو القطان عن هشام وذكره. الأبتر القصير الذنب أو المقطوع أو لا ذنب له، وسبب أن إصابته البصر قوة الأثر الذي تحدثها رؤيته لما يظهر فيه من شر، نعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: اقتلوه. فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه.
نعم. هذا الحديث تقدم معنا أمس، والجنان الصغيرة البيضاء الخفيفة الرقيقة، فكان ابن عمر رضي الله عنه يتمسك بالعموم، ثم لما حدث بذلك يعني أمسك عن غيرها إلا قتل الطفيتين وهم الخطان على ظهرها. والسلخ الجلد هذا يكون من بعض الحيات، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بقي حديث،
بقي
حديث،
ايوه هو هذا في قتل نفس الحديث. قال
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، حدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها.
نعم. فأمسك عن الجنان، وهذا هو نفس الحديث من أطرافه الذي تقدم، الله أعلم. وبقي معنا في هذا الكتاب بابان نختمهما غدا إن شاء الله، نأخذ غدا بحول الله، ونتوقف الفصل هذا إلى أن يأتي الفصل الثاني إن أحيانا الله وإياه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.